فضيلة الشيخ عطية، ومن هم العاملون على الزكاة المذكورون في آية إنما الصدقات؟
العاملون على الزكاة هم الذين يوليهم الإمام أو نائبه للعمل على جمعها من الأغنياء، وهم الجباة، ويدخل فيهم الحفظة والحراس ورعاة الأغنام والكتبة وغيرهم، ويجب أن يكونوا من المسلمين وألا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح في حديث مسلم أن بعضا منهم طلب من الرسول أن يؤمرهم على الصدقات فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ويجوز أن يكون العاملون من الأغنياء، لأن أخذهم من الزكاة أجر على أعمالهم، وقد جاء ذلك في حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وهم العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غار أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. وكان الرسول يعطي عمر المال فيقول عمر له: أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما آتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري. والأجرة تكون بقدر الكفاية. جاء في حديث رواه أحمد وأبو داود وسنده صالح: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال، أي خداع أو تارك. فقد فسر بعض العلماء ذلك بأن العامل على الزكاة له أن يتزوج ويسكن ويأتي بخادم من عمالته التي هي أجر مثله ولا يزيد على ذلك، أو بأنه إن لم يكن له مسكن ولا خادم فيستأجر له المسكن والخادم مدة مقامه في عمره. والله أعلم.
أنا أقدر زكاة مالي عند آخر العام، وأعرف فقراء هم أولى بدفعها إليهم، لكنني أعرف أنهم إذا أخذوها دفعة واحدة أنفقوها بسرعة واشتدت حاجتهم بعد ذلك، ورأيت أن من المصلحة أن أعطيهم كل شهر مقدارا منها حتى ينتهي العام، وقد برئت ذمتي من الزكاة تماما، فهل في هذا ما يخالف الشرع؟
عندما يحين وقت وجوب الزكاة يجب إخراجها، ومن الخير التعجيل بإعطائها للجهات المستحقة. فقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من صلاة العصر قام سريعا فدخل بعض بيوت أزواجه ثم عاد، فوجد في وجوه القوم تعاجبا لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة كبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بحكمته. وروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. رواه الحميدي وزاد قال: قد يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك أو فيهلك الحرام الحلال. وهذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه. ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها، لكن مع قصد زكاة أو تعيين قدرها، إذا رأى الإنسان أن من المصلحة
توزيعها على فترات فلا مانع كانتظار وصول المستحقين أو السفر إليهم، أو كجعلها كراتب الشهر لأسرة فقيرة لو أخذتها مرة واحدة أنفقتها في غير ما يلزم وبعد ذلك تحتاج إلى مساعدة. وما دام الإنسان يبغي المصلحة فلا مانع من توزيعها على فترات مع التوصية لأوليائه بمعرفة ما يجب عليه وما بقي من غير توزيع حتى يقوموا بتوزيعه عند اللزوم، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، يحرص الكثيرون على صيام شهر رجب وشعبان ووصلهما بصيام شهر رمضان، نود أن نعرف ما فضل الصيام في شهر رجب وشعبان وغيرهما من الشهور غير شهر رمضان، ثم نود أن نعرف هل يشرع صيام شهري رجب وشعبان بتمامهما ثم صيام رمضان بعدهما، ونرجو توجيه النص لمن أراد الصوم فيهما.
إن الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان وصيام النذر والكفارات، وما عدا ذلك فمستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في صيام التطوع بمثل ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ومن الصيام المستحب الصيام في الأشهر الحرم التي منها شهر رجب، فشهر رجب يسمى فيه الصيام لأنه من الأشهر الحرم، ولم يرد حديث صحيح ولا حسن بخصوص ذلك. وكذلك الصيام في شهر شعبان وردت فيه أحاديث صحيحة، منها ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شهر شعبان، بل كان يصومه كله أحيانا. وجاء في رواية تقول في سبب ذلك: تعظيما لرمضان. كما روى النسائي أن أسامة بن زيد سأله صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شهر شعبان؟ فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا قائم. وصيامه كله أو أكثره لمن وصل النصف الثاني بالنصف الأول، أما الذي لم يصله فيكره أو يحرم أن ينشئ صياما في النصف الثاني، لحديث رواه أبو داود وبه أخذ الشافعي. كما جاء النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان، لحديث رواه الجماعة: لا تقدموا، يعني لا تتقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم هذا. ولم يرد حديث مقبول يقول إن صيام رجب وشعبان صيام الشهرين ووصل هذين الشهرين برمضان، لم يرد حديث مقبول يقول إن ذلك بدعة مذمومة، فالصوم في رجب وفي شعبان مشروع كما قدمنا، الأول لأنه من الأشهر الحرم، والثاني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن هناك توصية بعدم الإرهاق وتكلف الإنسان ما لا يطيق. ففي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإذا كان في صوم الشهرين إرهاق يؤثر على صيام رمضان كان التتابع مخالفا للحديث، ويكره أن يكون ذلك عن طريق النذر، فقد يحصل العجز ويكون المحظور. ومن استطاع بغير إرهاق فلا مانع، مع مراعاة إذن الزوج إذا أرادت الزوجة أن تصوم هذا التطوع، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والله أعلم.
سمعنا بعض المتحدثين يصفون شهر رجب بالأصم، فما معنى هذه الكلمة؟
العرب في زمانهم القديم كانوا يسمون أيام الأسبوع وشهور السنة بأسماء تختلف عن المعهود لنا بعد مجيء الإسلام، وكان للجو الطبيعي والنظام القبلي دخل في تعيين هذه الأسماء. وشهر رجب كان يسمى قديما أحلك، كما يقول المسعودي في كتابه مروج الذهب، ويقول البيروني إن رجب كان يسمى بالأصم، وهو أحد الأشهر الأربعة التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأشهر الحرم قد عينها النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائها في خطبته في حجة الوداع، وقال عنها 3 سرد و1 فرد. الثلاثة السرد هي ذي القعدة ذي الحجة والمحرم، والفرد هو رجب. ولفظ رجب فيه معنى التعظيم، حيث كان العرب في الجاهلية يعظمونه ولا يستحلون فيه القتال، كما لا يستحلونه في الأشهر الثلاثة الأخرى، غير أنه لما كان وحده بعيدا عن أشهر الحج أعطوه اسما فيه معنى التعظيم حتى يتذكره الناس ولا ينسوه، وكان الكثيرون يعتمرون فيه قبل دخول موسم الحج. ولعل وصف رجب بالأصم مأخوذ من السكوت، حيث لا تسمع فيه قعقعة السلاح بالقتال ولا الصيحة بالاستنفار إليه. يقول القرطبي في تفسيره: كانت العرب تسميه أي رجب منصل الأسنة، أي مخرجها من أماكنها. كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام إبطالا للقتال فيه وقطعا لأسباب الفتن لحرمته. وقد ورد ذكر ذلك في البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، وإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حسوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به. فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة، فلم ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناها فألقيناه. وكان من عادة العرب النسيء، وهو تأخير بعض الأشهر الحرم إلى غير موعدها استعجالا للقتال. وكان للقلمس وأولاده زعامة النسيء لا يرد كلامهم، وكانت ربيعة ابن نزار تؤخر رجب وتجعل بدله رمضان. وكان من العرب من يحلون رجبا ويحرمون شعبان، لكن مضر كانت تحافظ على حرمة شهر رجب لا تستحله أبدا، وجاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما رواه الشيخان، وهو يخبر أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وعين الأشهر الحرم، وعند ذكر رجب قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فأضافه إلى مضر لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد من محافظة سائر العرب. قال ابن حجر في فتح الباري: أضافه إليهم لأنهم كانوا يتمسكون بتعظيمه بخلاف غيرهم، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم موضع رجب بأنه ما بين جمادى وشعبان، وليس هو ما كان في نسيئهم الذي يؤخرونه به عن موضعه الحقيقي. هذا هو شهر رجب الأصم الذي ندب الرسول صلى الله عليه وسلم صيام ما يستطاع منه ومن غيره من الأشهر الحرم، ولم يرد فيه بخصوصه حديث باستحباب الصيام يرتقي إلى درجة الصحة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، يحرص الكثيرون على صيام أول يوم من رجب أو صيام أيام معينة منه، وبعضهم يصومه ويصوم شعبان 3 أشهر متواليات، فهل هذا مشروع؟
شهر رجب من الأشهر الحرم والصيام فيها مندوب، كما ورد في حديث الباهلي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم من الحرم واترك، كما رواه أبو داود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في صيام 3 أيام من كل شهر كما في الصحيحين، بل كان يرغب في الصيام مطلقا. فصيام أيام من رجب مندوب بدليل هذه الأحاديث العامة، ولكن لم يرد نص صحيح خاص بفضل الصيام في أول يوم منه أو غيره من أيامه. ومن غير الصحيح الوارد في ذلك حديث أنس إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر، وهو حديث ضعيف. وحديث ابن عباس من صام من رجب يوما كان كصيام شهر، ومن صام منه 7 أيام غلقت عنه أبواب الجحيم 7، ومن صام منه 8 أيام فتحت له أبواب الجنة 8، ومن صام منه 10 أيام بدلت سيئاته حسنات، وهو ضعيف أيضا كما ذكره السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى. وصيام رجب كله مع شعبان ليكمل بهما مع رمضان 3 أشهر لم يرد ما يمنعه، وإن قال بعض العلماء إن التزام ذلك لم يكن على عهد السلف فهو مبتدع، فالأولى الصيام بقدر المستطاع مع عدم الالتزام بنذر ونحوه حتى لا يقع الصائم في محظور، والله أعلم.
ولماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ وما صحة القول بأن اسم رمضان من أسماء الله الحسنى؟
جاء في كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني وصرحها للزرقاني أن لفظ رمضان مشتق من الرمض وهو شدة الحر، لأن العرب لما أرادوا أن يضعوا أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور شديد الحر، كما سمي الربيعان لموافقتهما زمن الربيع، أو لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها. وهذا القول ضعيف، لأن التسمية به ثابتة قبل الشرع الذي عرف منه أنه يرمض الذنوب. وفي تفسير القرطبي قيل هو من رمضت النصل رمضا إذا دققته بين حجرين ليرق، ومنه نصل رميض ومرمود. وسمي الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في رمضان ليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر الحرم. وحكى الماوردي أن اسمه في الجاهلية ناتق. وفي القرطبي أيضا أن مجاهدا كان يقول بلغني أنه اسم من أسماء الله، وكان يكره أن يجمع لفظه لهذا المعنى، يعني لا يقال رمضانات، ويحتج بما روي رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وهذا ليس بصحيح، فإنه من حديث أبي معشر وهو ضعيف، وبذلك ينتفي قوله من أسماء الله الحسنى المنصوص عليها في القرآن والسنة والمأثورات الإسلامية، الله أعلم.
في الحديث الشريف يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هل يجوز أن تفسر الرؤية بالرؤية العلمية لا البصرية حتى يمكن توحيد أوائل الشهور العربية؟
موضوع توحيد بدء الصيام وبالتالي توحيد العيد في البلاد الإسلامية موضوع ناقشه الفقهاء في القرون الأولى وفي القرون الحديثة، وهم جميعا متفقون على أنه لا تعارض بين الدين والعلم أبدا، فالدين نفسه يدعو إلى العلم. وفي مسألتنا هذه علق الحديث الصوم والإفطار على رؤية الهلال، فإن لم تمكن الرؤية بالبصر لجأنا إلى العلم، والإرشاد إلى إكمال عدة شعبان 30 يوما توجيه لاحترام الحساب الذي هو مظهر من مظاهر العلم، والراصدون للهلال يستعينون بالمناظير وهي أدوات علمية، كما يستعينون بمصلحة الأرصاد في أجهزتها وإمكاناتها الأخرى. والموضوع له بحث طويل علمي وديني، وأكتفي هنا بذكر أن مؤتمر مجمع البحوث الثالث المنعقد في سنة 1966 قرر بشأنه ما يأتي: أولا، أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري كما يدل عليه الحديث الشريف، فالرؤية هي الأساس، لكن لا يعتمد عليها إذا تمكنت منها التهم تمكنا قويا. ثانيا، يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة كما يكون بخبر واحد ذكر كان أو أنثى، إذا لم تتمكن التهمة في إخباره بسبب من الأسباب. من هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يثقه. ثالثا، خبر واحد ملزم له ولمن يثق به، أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر في ذلك. رابعا، تعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر إذا لم تتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول إلى إتمام الشهر السابق 30 يوما. خامسا، يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة. ثالثا، يهيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الإسلامية أن يكون في كل إقليم إسلامي هيئة إسلامية يناط بها إثبات الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها ببعض والاتصال بالمرافض والفلكيين الموثوق بهم. وبناء على هذه القرارات سار العمل في مصر على إعلان مبدأ الصيام ونهايته بعد الاتصال بالدول الأخرى. هذا، وأود أن يتنبه المسلمون إلى أن هناك عوامل أخرى لها أهميتها البالغة وأثرها القوي في وحدة الأمة الإسلامية، من أهمها توحيد التشريع والقضاء والنظم الدستورية والاقتصادية والثقافية على أساس من الدين الذي يدينون به جميعا، فإن عدم توحيد هذه الأمور وغيرها هو الذي باعد بين المسلمين وجعلهم نهبا لغيرهم من الدول وجعل رابطتهم مفككة. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي عنه إذ يقول: ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، والله أعلم.
وما المقصود بيوم الشك ولماذا يحرم الصوم فيه؟
يوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان، ذلك لأن الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما، وقد صح النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وقد روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا، أي تتقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. وقال الترمذي: حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان. وروى أصحاب السنن أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان لا بد أن يقضي يوما مكانه، لأنه لم ينوي صيامه كيوم من رمضان، حيث لا يعلم إن كان منه أو لا، فنيته غير جازمة، والنية المعتبرة تكون جازمة صادرة عن يقين. فكأنه نوى صوم غد إن كان من رمضان، ولو تبين أنه منه لا تجزئ هذه النية، فيكون الصوم باطلا لا بد أن يقضى. ولو صام هذا اليوم كعادة له، كأن صادف مثلا يوم الاثنين وهو متعود صيام يوم الاثنين، فهو جازم بنيته، ولذلك كانت صحيحة، فيصح صومه نفلا إن تبين أنه يوم الثلاثين، كما يصح فرضا إن تبين أنه أول رمضان، وذلك عند الحنفية. وقد نقل عن جماعة من الصحابة جواز صيام يوم الشك، منهم علي وعائشة وعمر وابن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة وغيرهم، كما نقل صيامه عن جماعة من التابعين. يقول الشوكاني في كتابه نيل الأوطار: والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد. والحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين: الحكمة مختلف فيه، والمعتمد ما ارتضاه ابن حجر في فتح الباري من أن الصيام الاحتياطي محاولة للطعن في حكم تعلق الصوم برؤية الهلال الذي ورد به الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. ويلاحظ أن النهي عن صوم يوم الشك لا يمنع صحة صومه عن القضاء قبل دخول شهر رمضان، حتى تلزم الكفارة مع القضاء إن تأخر عن رمضان. وكذلك من نذر صوم يوم معين فصادف يوم الشك لا يحرم صومه، والله أعلم.
إذا نسيت نية الصيام بالليل ثم تذكرت بعد الفجر أنني لم أنوي، هل يصح صومي؟
النية للصوم لا بد منها ولا يصح بدونها، وأكثر الأئمة يشترط أن تكون لكل يوم نية، واكتفى بعضهم بنية واحدة في أول ليلة من رمضان عن الشهر كله، ووقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فإذا نوى الإنسان الصيام في أي ساعة من ساعات الليل كانت النية كافية، ولا يضره أن يأكل أو يشرب بعد النية ما دام ذلك كله قبل الفجر. روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ولا يشترط التلفظ بالنية، فإن محلها القلب، فلو عزم بقلبه على الصيام كفى ذلك، حتى لو تسحر بنية الصيام أو شرب حتى لا يشعر بالعطش في أثناء النهار كان ذلك نية كافية، فمن لم يحصل منه ذلك في أثناء الليل لم يصح صومه وعليه القضاء. هذا في صوم رمضان. أما صوم التطوع فتصح نيته نهارا قبل الزوال، والله أعلم.
إذا كان لي ولد يبلغ من العمر أكثر من 10 سنوات وصحته ضعيفة ويصر على الصوم، ولخوفي عليه أحاول منعه من الصيام، هل علي في ذلك إثم؟
الصوم كسائر التكاليف لا يجب على المسلم إلا عند البلوغ، وذلك لحديث رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. لكن بعض العلماء أوجب على الصبي إذا بلغ 10 أن يصوم، وذلك لحديث إذا أطاق الغلام صيام 3 أيام وجب عليه صيام شهر رمضان، رواه ابن جريج. وكذلك قياسا على الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الغلام عليها إذا بلغ 10، لكن الرأي الأول هو الصحيح، وهو عدم وجود الصوم إلا بالبلوغ. ومن هو دون 10 ليس هناك خلاف في عدم وجود شيء عليه من صيام أو صلاة وغيرهما، ولكن مع ذلك يستحب أن يمرن على العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة 7 سنين كما رواه أبو داود بإسناد حسن. وكان الصحابة يمرنون أولادهم على الصيام أيضا، روى البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنهم كانوا يصومون 10 ويصومون صبيانهم الصغار ويذهبون بهم إلى المسجد ويجعلون لهم اللعبة من الصوف، فإذا بكى أحدهم من أجل الطعام أعطوه إياها حتى يحين وقت الإفطار. وكل هذا في الأولاد الذين يفيقون الصيام. أما من كان بهم مرض أو صحتهم ضعيفة يزيدها الصوم ضعفا فليس على الآباء والأمهات أن يأمروهم بالصيام، لكن لا ينبغي أيضا أن ينهوهم عنه، بل يتركونهم يجربون ذلك بأنفسهم، فإن أطاقوا استمروا، وإلا فإنهم سيتركونه باختيارهم. وعلى الآباء والأمهات أن يمدحوا في أولادهم عزمهم على الصيام، وأن يبينوا لهم حكمة تشريعه بلباقة وكياسة، وسيكون استمرارهم في هذه التجربة أو عدولهم عنها باقتناع، وهذا منهج تربوي سليم، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، ماذا عن أثر الصيام في علاقة الإنسان بربه؟
الصوم فيه تقديم رضا الله على النفس وتضحية بالوجود الشخصي بالامتناع عن الطعام والشراب، وبالوجود النوعي بالإمساك عن الشهوة الجنسية، وذلك ابتغاء وجه الله وحده الذي لا يتقرب لغيره من الناس بمثل هذا الأسلوب من القربات. ومن هنا كان ثوابه عظيما. يوضحه ويبين علته قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، رواه البخاري ومسلم. وفي الصوم إحساس بمقدار نعمة الطعام والشراب والمتعة الجنسية عندما يحرم منها ونفسه سائقة إليها، فيكون شكره عليها بالإطعام المتمثل في كثرة الصدقات في فترة الصيام. وفي توقيت الصيام بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
تبشير للإنسان بنعمة الرسالة المحمدية ونعمة الهداية القرآنية التي يكون الشكر عليها بالاستمساك بها لعلكم تشكرون. وفي فترة إشراق الروح بالصيام وتلاوة القرآن تتوجه القلوب إلى الله بالدعاء الذي لا يرده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر أو حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وحسنه الترمذي. ولعل مما يشير إلى الإغراء بالدعاء في الصيام توسط قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بين آيات الصيام. هذا بعض ما يبين حكمة الصيام في تقوية علاقة الإنسان بربه، والله أعلم.
وما أثر الصيام في تهذيب أخلاق الصائم؟
الصيام فيه تخليص للإنسان من رق الشهوة والعبودية للمادة، وفيه تربية عملية على ضبط الغرائز والسيطرة عليها، وإشعار للإنسان بأن الحريات مقيدة بخير الإنسان وخير الناس الذين يعيش معهم. وهذا جهاد شاق يعود الصبر والتحمل، ويعلم قوة الإرادة ومضاء العزيمة، ويعد الإنسان لمواجهة جميع احتمالات الحياة بطلها ومرها وسائر متقابلاتها، ليجعل منه رجلا كاملا في عقله ونفسه وجسمه، يستطيع أن يتحمل تبعات النهوض لمجتمعه عن جدارة وقوة. وقد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم علاجا لقوة الشهوة لمن لا يستطيع الزواج، ففي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء أي قاطع. رواه البخاري ومسلم. والإنسان إذا تحرر من سلطان المادة اتخذ لنفسه جنة قوية تحصنه ضد الأخطار التي ينجم أكثرها عن الانطلاق والاستسلام للغرائز والأهواء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. رواه البخاري ومسلم. والصائم الذي يمتنع عن المحرمات وعن الحلالات التي تدعو لها الشهوة إنسان عزيز كريم، يشعر بآدميته وامتيازه عن الحيوانات التي تسيرها الغرائز. والصيام أيضا يعود التواضع وخفض الجناح ولين الجانب، وبالتالي يعرف الإنسان قدره ويحس بضعفه، ومن عرف قدر نفسه تفتحت له أبواب الخير واستقام به الطريق. إن الصيام إلى جانب ما فيه من صحة النفس فيه صحة بدنية أسهب المختصون في بيانها وتأثير آثارها الطبية. ففي الحديث: صوموا فصحوا، رواه الطبراني عن رواة ثقات. والصوم يعود النظام والتحري والدقة، وذلك بالتزام الإمساك عند وقت معين وحرمة الإفطار قبل حلول موعده. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. كما أن في الصيام الصادق اقتصادا وتوفيرا يفيد منه الصائم وتفيد أسرته وتفيد الأمة. هذا بعض ما يكونه الصيام في أخلاق الإنسان، والله أعلم.
وهل للصيام أثر في تقوية العلاقة الاجتماعية بين الأفراد؟
إن الصيام بما فيه من الجوع والعطش
حين يحس بهما الصائم تتحرك يده فتمتد بالخير والبر للفقراء الذين عانوا مثل ما عانى من ألم الجوع وحر العطش. ومن هنا كانت السمة البارزة للصيام هي المواساة والصدقات وعمل البر، وكانت شعيرة يوم العيد زكاة الفطر، وذلك للتوسعة على الفقراء، وهي بمثابة امتحان للصائم بعد الدروس الطويلة التي تلقاها في شهر رمضان. وبهذا كانت زكاة الفطر جواز المرور لقبول الصوم، كما يقول الحديث: صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرتفع إلا بزكاة الفطر، رواه أبو حفص. الصيام بهذا المظهر يعد للحياة القائمة على التعاون على البر وعلى الرحمة الدافعة لعمل الخير عن طيب نفس وإيمان واحتساب. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري ومسلم. والصيام الكامل عن كل المشتهيات يكف الإنسان عن الكذب والزور والفحش والنظر المحرم والغش وسائر المحرمات. وفي الحديث الشريف: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. والزور هنا معناه الباطل بكل مظاهره وألوانه. وقد رأى بعض العلماء أن الغيبة والنميمة يفسدان الصوم كما يفسده تناول الطعام. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصائمتين المغتابتين: صامتا عما أحل الله، يعني الطعام، وأفطرتا على ما حرم الله، رواه أحمد وأبو داود. وفي بيان أثر الصيام في العلاقات الاجتماعية قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة التي تؤذي جيرانها بلسانها: إنها في النار بالرغم من كثرة صلاتها وصيامها، رواه أحمد والحاكم وصححه هذا. والصيام يعود الإخلاص في العمل، ويعود مراقبة الله في السر والعلن. إذا كان هذا طابع الإنسان في كل أحواله أتقن عمله وأنجز ما يوكل إليه من المهام على الوجه الأكمل، وعف عن الحرام أيا كان نوعه، وعاش موفقا راضيا مرضيا عنه، وأفادت منه أمته إفادة كبيرة، والله أعلم.
ولماذا يحرم صوم المرأة مع العادة الشهرية؟
أجمع الفقهاء على أمرين بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء، وهما عدم وجود الصوم عليها وعدم صحته إذا صامت، بل على حرمة صومها. يقول الخطيب الشافعي في كتابه الإقناع: قال الإمام: وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه، لأن الطهارة ليست مشروطة فيه، وهل وجب عليها ثم سقط أو لم يجب أصلا وإنما يجب القضاء بأمر جديد؟ وجهان صحهما الثاني. قال في البسيط: وليس هذا الخلاف فائدة فقهية. وقال في المجموع: يظهر هذا وشبهه في الأيمان والتعاليق، بأن يقول: متى وجب عليك صوم فأنت طالق. انتهى كلام الخطيب. ليس هناك دليل قولي من القرآن والسنة يحرم الصيام على المرأة عند وجود الدم، فالإجماع فقط هو الدليل. وحاول بعض العلماء أن يأخذ عليه دليلا من حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقال: الأمر بقضاء الصوم يستلزم بطلانه لو حدث منها في رمضان، لكن ليس ذلك مضطردا، فإن القرآن أوجب القضاء على المريض والمسافر، ومع ذلك يجوز أن يصوم كل منهما وأن يقع صوم صحيحا. فلعل عدم وجود الصوم على المرأة مع وجود الدم لعله تشريع سابق متعارف عليه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك ليست بوجود الجنابة، فالجنابة بغير الدم لا تمنع الصوم ولا تبطله. فلو حدثت جنابة باتصال جنسي قبل الفجر أو باحتلام ليلا أو نهارا، ثم استمر من عليه الحدث طول النهار بدون غسل، فإن صومه صحيح، وإن كانت هناك حرمة لترك الصلاة التي تحتاج إلى طهارة. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. كما أن الحكمة ليست المرض الذي يسببه نزول الدم، فإن المرض لا يمنع من الصيام ويجزئ، لأن الفطر رخصة لا عزيمة، وفطر صاحبة الدم عزيمة لا رخصة. والخلاصة أن دليل بطلان الصوم ممن عليها الدم هو الإجماع، والحكمة غير متيقنة، والمتيقن هو وجوب الإعادة عليها كما في الصحيحين من دلالة خبرهما على العلم اليقيني في أحكام الفروع. والله أعلم.
هناك نصوص تدعو إلى المبادرة بالإفطار عند غروب الشمس، ونصوص أخرى تدعو إلى المبادرة بصلاة المغرب، فكيف يمكن الجمع بين هذه النصوص؟
روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه في رمضان، فلما غابت الشمس طلب من بلال أن يعد لهم طعام الإفطار، فلما أعده شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشار بيده: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، أي حل له الفطر، وإذا غاب قرص الشمس حل الفطر حتى لو كان الشفق مضيئا. وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي المغرب، وفطره كان على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فعلى ماء. وهذا الإفطار الخفيف المستوي على بعض السكريات له فوائده الطبية العظيمة. يقول ابن القيم: وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفطر بما ذكر، لأن إعطاء الطبيعة الشيء الحل مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، لا سيما قوة البصر. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم عيوب، فإذا رتبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى للظمآن الجائع أن يبدأ بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعد ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفيما رواه أحمد والترمذي يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فإذا تحقق الصائم غروب الشمس بادر في الإفطار الخفيف المحتوي على مادة سكرية، لأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. ويؤخذ من هذا أن تقديم الفطر على صلاة المغرب هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى هذا أن يفطر الإنسان إفطارا كاملا وأن يستغرق فيه وقتا طويلا،
ثم بعد ذلك يقوم لصلاة المغرب في آخر وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال، وصلاة المغرب بالذات وقتها ضيق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. فلأجل الحرص الفضيلتين وهما تعجيل الفطر وتعجيل صلاة المغرب، يكون الإفطار خفيفا جدا على شراب أو طعام حلو أو ماء، ثم تصلى صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يكمل الإفطار في طمأنينة وراحة بال. والله أعلم.
معروف أن الصوم ركن من أركان الإسلام، فما الحكم في من صام رمضان وأقام هذا الركن وأهدر ركنا آخر هو الصلاة؟ فهل صومه صحيح وينال عليه الأجر؟
هناك فرق بين بطلان العبادة وعدم قبولها، فقد تكون صحيحة لا تجب إعادتها لأنها مستوفية الأركان والشروط، ومع ذلك تكون غير مقبولة عند الله، كمن يصلي رياء أو في ثياب مسروقة. والذي يصوم إن كان ممسكا عن المفطرات وهي الطعام والشراب والشهوة فصومه صحيح غير باطل، حتى لو ارتكب بعض المعاصي كالكذب وكترك الصلاة. لكن مع صحة الصوم هل يكون مقبولا يؤجر عليه من الله؟ إن الأحاديث صحت في حرمان هذا الصائم من قبول صومه، مثل حديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه الجماعة إلا مسلمة. وبالمثل من يصوم ولا يصلي صومه صحيح لا تجب إعادته لترك الصلاة. أما قوله فالحديث يدل على عدم القبول، وعلى فرض القبول وأخذ الثواب عليه، فإن عقاب ترك الصلاة عقاب شديد، ويظهر ذلك في الميزان يوم القيامة إذا لم يكن عفو من الله تعالى. فلنضع أمام أعيننا وفي قلوبنا قول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والله أعلم.
شخص بدأ الصيام في مصر طبقا لتحديد أول شهر رمضان فيه، وسافر إلى بلد آخر اختلف التوقيت فيه مع مصر، فماذا يفعل في نهاية شهر رمضان؟ هل يتبع مصر في الإفطار للعيد أم يتبع البلد الذي هو فيه؟ وقد يؤدي ذلك إلى أن يكون صومه 28 يوم أو 31 يوم.
من بدأ الصيام في رمضان في بلد حسب الرؤية في يوم الجمعة مثلا، ثم سافر إلى بلد بدأ الصيام فيه حسب الرؤية في يوم الخميس، ومكث هناك حتى انتهى الشهر، فمن الجائز أن يكمل الشهر في البلد الثاني 30 يوما، فيكون العيد يوم السبت وليس هناك مشكلة إذ ذاك. كما أن من الجائز أن البلد الثاني يجعل الشهر 29 يوما فيكون العيد يوم الجمعة، وعليه يكون الشخص الذي بدأ الصيام يوم الجمعة في البلد الأول قد صام 28 يوما، فماذا يفعل والبلد الثاني الذي هو فيه عيدهم يوم الجمعة والصيام يحرم يوم العيد؟ الشهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم 29 يوما أو 30، ولا يكون أبدا 28 يوما. وعلى هذا نقول لهذا الشخص: لك الخيار في أن تفطر يوم العيد معهم، وعليك أن تصوم يوما آخر ليكمل لك الشهر 29 يوما. هذا ما أراه، والموضوع اجتهادي
وإن كنت أفضل موافقة البلد الثاني في الإفطار يوم العيد مع صيام يوم آخر. الله أعلم.
حبيب الشيخ عطية صقر، ما حكم السفر في نهار رمضان وعلى أي توقيت يفطر المسافر بالطائرة؟
قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال أبو سعيد الخدري: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، أي لا يعيب بعضهم بعضا. ثم يرون أن من وجد قوة فصام فذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. رواه مسلم أحمد. يؤخذ مما تقدم ومن غيره أن السفر مبيح للفطر من الصيام، واشترط الفقهاء أن يكون سفرا طويلا حوالي 80 كيلو أو أكثر وفي غير معصية. ويرى جمهورهم أن من نوى الصيام ليلا ثم شرع في السفر أثناء النهار لا يجوز له الإفطار، وعليه أن يتم صومه. لكن الإمام أحمد يجيز الفطر لمن يسافر أثناء النهار، وذلك للحديث الحسن الذي رواه الترمذي عن محمد بن كعب قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، فلبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب. والأولى اتباع رأي الجمهور ما دام قد طلع الفجر وهو صائم غير مسافر، ثم إذا وجد مشقة أثناء السفر جاز له الفطر، لا من أجل السفر بل من أجل المرض. والشعور بالمشقة يرجع إلى إحساس المرء نفسه، فليتق الله ربه وهو بكل شيء عليم. هذا إذا كان مسافرا بالطائرة على ارتفاع كبير، فإن الشمس تغرب أحيانا على الأرض التي يمر فوقها وهي ما تزال ظاهرة له لم تغرب، فهل يجوز له الإفطار نظرا إلى غروبها على الأرض، أو يظل صائما حتى تغيب عن نظره ولو طال النهار؟ يقول الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه في رمضان، فلما غربت الشمس طلب من بلال أن يعد طعام الإفطار، فلما أعده شرب منه وقال مشيرا بيده: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. يؤخذ من هذا أن الإفطار لا يحل للصائم إلا إذا جاء الليل، والليل يجيء إذا غربت الشمس، وما دام المسافر بالطائرة لم تغرب عنه الشمس فلا يجوز له أن يفطر. وقد يحدث أن يكون متجها إلى الشرق فيفطر النهار، أو يكون متجها إلى الغرب فيطول النهار، فالعبرة بغياب الشمس عنه بأي اتجاه، ولا عبرة بتوقيت المنطقة التي يمر عليها، ولا بتوقيت البلد الذي سافر منه. فإن شق عليه الصيام لطول النهار فله رخصة الإفطار للمشقة. والله أعلم.
وهل يشترط للمسافر الذي يريد السفر أن يكون سفره قبل الفجر؟ وهل يجوز للصائم أن يفطر إذا اضطر إلى سفر مفاجئ؟
جمهور الفقهاء على أن المسافر الذي يجوز له الفطر في رمضان لا بد أن يطلع عليه الفجر وهو مسافر، وأن يكون سفره طويلا، حتى لو كان السفر مريحا كالسفر بالطائرة فيجوز له الفطر، فإن كان السفر قصيرا لا يجوز له الفطر. وإذا طلع عليه الفجر وهو غير مسافر وسافر بعده فلا يجوز له الفطر عند جمهور الفقهاء. وأجاز أحمد بن حنبل الفطر للمسافر مطلقا حتى لو كان السفر بعد الزواج، ولا مانع من تقليد هذا المذهب إذا كان في الصوم مشقة. ثم قال العلماء: إذا بيت نية الصيام في السفر يجوز له الفطر ولا إثم عليه وعليه القضاء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ومنعه المالكية وأوجبوا عليه القضاء والكفارة إذا أفطر، كما منعه الحنفية وأوجبوا عليه القضاء دون الكفارة. أما الأفضلية للمسافر في الصوم أو الفطر فقد قال الحنفية والشافعية إن الصوم أفضل، وهو مندوب ما دام لا يشق عليه، فإن شق عليه كان الفطر أفضل. وإذا ترتب على الصوم خطر على نفسه أو تعطيل منفعة كان الفطر واجبا. وقال المالكية: يندب للمسافر الصوم ولو تضرر لأن حصلت له مشقة. وقال الحنابلة: يسن له الفطر ويكره الصوم ولو لم يجد مشقة، وذلك لحديث: ليس من البر الصيام في السفر. هذه هي الآراء، ولكل أن يختار ما يشاء، والله أعلم.